بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله عليك يا سيدي يا رسول الله، صلى الله عليك وعلى ابن عمك أمير المؤمنين وإمام المتقين، صلى الله عليك يا سيدي يا أبا عبد الله، ما خاب من تمسك بكم وأمن من لجأ إليكم، يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. جاء في الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وآله: من مات على حب محمد وآل محمد مات مرحوما، من مات على حب محمد وآل محمد مات مغفورا له، من مات على حب محمد وآل محمد مات شهيدا. صدق سيدنا ومولانا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. صلوا على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد. حديثنا هذه الليلة يتناول موضوع محبة الله الناتجة عن محبة أولياء الله وأحبابه. إذا أحب إنسان أحباب الله وأولياء الله فإن ذلك مما يجعل محبة له عند الله تعالى، الله يحبه لمحبته لأوليائه، ولا يوجد على وجه البسيطة أحباب لله كمحمد وآل محمد صلوات الله وسلامه عليهم. أولا، ماذا يعني حب محمد وآل محمد؟ وماذا يعني من مات على حب محمد وآل محمد؟ ثم كيف يكون ذلك الحب طريقا إلى محبة الله لعبيده المحبين لهؤلاء؟ الحب بالنسبة إلى محمد وآله كما يستفاد من مجموعة من الروايات ينحل إلى ثلاثة أضلاع. الحب هو موقف نفسي عاطفي، وهو أيضا في ضلعه الثاني انتماء اجتماعي، وهو في ضلعه الثالث سيرة عملية. أما أنه موقف نفسي وعاطفي فهذا واضح، لأن الحب أول درجاته أن تميل بقلبك وأن تتعاطف في نفسك مع من تحب. فلو لم يكن هناك ميل في نفسك إلى هذه الجهة أو إلى هذا الشخص، لو لم يكن قلبك منعطفا نحوه، فلا يمكن أن يقال أن بينك وبينه حبا، لابد أن يميل قلبك، لابد أن تنعطف نفسك باتجاه هذا الشخص حتى يتحقق الحب بينك وبينه. وهو أيضا بالنسبة إلى أهل البيت انتماء اجتماعي، فإنك تختار من بين مجموعة البشر الذين خلقهم الله سبحانه وتعالى، تختار هذه الصفوة وهذه الفئة من الناس لكي تنتمي إليها ولكي تتعاطف معها وتحسب عليها. اللهم إني لو وجدت شفعاء أقرب إليك من محمد وأهل بيته الأخيار الأئمة الأبرار لجعلتهم شفعائي إليك. أنت تعتقد أنك تنتمي إلى هذه المجموعة، تنتمي إلى رسول الله، تنتمي إلى أهل البيت، إذا تفرقت السبل وإذا تشتتت الدروب وإذا تعددت الجماعات فأنت تتسمى بأهل البيت وتعرف بهم وتنسب إليهم، فهو موقف انتماء اجتماعي. وهو أيضا سيرة عملية تقتدي فيها بهم وتسير على منهاجهم وتعمل بطريقتهم، إذ لا يمكن أن يتصور انفكاك عملي بين المحب والمحبوب. لا يكون كما قال الشاعر: سارت مشرقة وسرت مغربا شتان بين مشرق ومغرب. لو تفارقت في العمل معهم، لو تباعدت في المنهج عنهم، فإن ذلك آية عدم الحب. ولذلك لا يكفي كما يزعم بعض الناس، يقولون: نحن نحب محمدا وآل محمد ونحب أهل البيت، لكننا لا نأخذ فقهنا منهم ولا نأخذ طريقة حياتنا منهم، وإنما نأخذ من آخرين. علامة الحب الحقيقي هو أن تكون مطيعا لهم، كما أثر عن الإمام الصادق عليه السلام متمثلا بهذا الشعر: تعصي الإله وأنت تظهر حبه، هذا لعمري في الفعال بديع، لو كان حبك صادقا لأطعته، إن المحب لمن يحب مطيع. فأنت إذا أحببت رسول الله لابد أن تسير بسيرته، إذا أحببت عليا لابد أن تنهج منهاجه، إذا أحببت أئمة أهل البيت عليهم السلام فلابد أن تنسجم معهم عمليا. فإذا الحب هو أشبه بالمثلث، لا يتكامل إلا إذا كان فيه هذه الأضلاع الثلاثة: الموقف النفسي القلبي بالمحبة والعاطفة، وموقف الانتماء الاجتماعي، وموقف المسيرة العملية والانتهاج بنفس منهاجهم. الحديث الشريف المروي من قبل الجمهور ومن قبل شيعة أهل البيت عليهم السلام، كما أورده الزمخشري في غير واحد من كتبه، وهو من أئمة الجمهور وفقهائهم ومفسريهم، وكما هو وارد في روايات أهل البيت ومصادر الشيعة كثيرا: من مات على حب محمد وآل محمد مات مرحوما. اللهم اجعلنا من أحباب محمد وآل محمد، أحينا محياهم وأمتنا مماتهم، واحشرنا معهم وفي زمرتهم، ألا ومن مات على حب محمد وآل محمد مات مغفورا له، ألا ومن مات على حب محمد وآل محمد مات شهيدا. لاحظوا تعبير الحديث هنا، لا يقول من أحب محمدا وآل محمد، وإنما من مات على حب محمد وآل محمد. مات على الشيء الفلاني يعني كانت بداية مسيرته به واستمر هكذا إلى أن ختم حياته على ذلك المنهج. أنت تقول فلان أسلم ومات على الإسلام، يعني استمر في إيمانه وإسلامه منذ البداية حتى حضره الموت وهو على الإسلام وهو على هذه الطريقة. من مات على حب محمد وآل محمد يعني استمر هكذا في جميع أدوار حياته، خصوصا أن الإنسان لا يعرف متى يأتيه الموت، فلكي يتحقق منه الموت على حب محمد وآل محمد لابد أن تكون جميع لحظات حياته مملوءة بهذا الحب، حتى لو حضره الموت في أي وقت من الأوقات يكون قد مات وهو على حب محمد وآل محمد، في عقيدته حب محمد وآل محمد، في سعيه حب محمد وآل محمد، في فقهه حب محمد وآل محمد، في جميع آنات حياته وأوقات عمره يكون حب النبي وأهل بيته مسيطرا ومؤطرا ومغلفا لهذه الحياة، حتى يتحقق من الموت على حب النبي وآل النبي صلوات الله عليهم أجمعين. هؤلاء هم الصفوة والقمة من أحباب الله، إذا أحبهم الإنسان أوجب ذلك له محبة الله، الله يحبك إذا أحببت رسول الله، يحبك إذا أحببت عليا، يحبك إذا أحببت فاطمة، يحبك إذا أحببت الحسنين والأئمة المعصومين عليهم السلام، لأنهم الصفوة الكمل في محبة الله والتامين. نقرأ في زيارة الجامعة: السلام على الدعاة إلى الله والمستقرين في مرضات الله والتامين في محبة الله. عندهم تمام المحبة، كمال المحبة لله، وعندهم كمال المحبة وتمامها من الله سبحانه وتعالى. فإذا أحبهم إنسان أحبه الله تعالى لمحبته إياهم. أما النبي صلى الله عليه وآله فإن لقبه بين الأنبياء حبيب الله، إذا كان موسى كليم الله وإبراهيم خليل الله وعيسى روح الله، فإن محمدا لذكره الشرف والصلوات فإن محمدا صلى الله عليه وآله حبيب الله. وكثيرا ما وجدنا في الروايات الشريفة أن الله ينادي محمدا بحبيبه: يا حبيبي يا محمد، كما ورد في خبر شفاعته في يوم القيامة: رزقنا الله وإياكم شفاعة محمد وآل محمد. لما يجي الخلائق إلى النبي ويسألونه الشفاعة يذهب إلى باب الجنة فيطرقه ثم يخر ساجدا لله، فيأتيه النداء من الله: يا حبيبي يا محمد، ارفع رأسك وسل تعطى واشفع تشفع. النبي لو لم يكن أحب خلق الله إليه لما كان أفضل خلق الله، ولما كان النبي الخاتم، ولما كانت شريعته هي نهاية الشرائع. كونه أفضل الخلق، كونه أحسن الخلق، معنى ذلك أنه حبيب الله، بل أحب الخلق إلى الله سبحانه وتعالى. هو المصطفى، وهو المجتبى، وهو المؤمل، وهو الذي أفاض الله به الخير على جميع الخلائق، وهو الذي أعطاه الله ما أعطاه مما لم يعطي أحدا ولن يعطي أحدا من البشر، أنبياء كانوا أو غير أنبياء، ولسوف يعطيك ربك فترضى. وما آتاكم الرسول فخذوه، وما نهاكم عنه فانتهوا. ذلك النبي الذي ربط الله طاعته سبحانه وتعالى بطاعة نبيه، وربط بيعته ببيعة نبيه، وربط اسمه باسمه، فقال من يطع الرسول فقد أطاع الله. وقال إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله، وصارت بوابة الدخول إلى الإسلام ذكر الله، ذكر الله وذكر نبيه، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. ولو قال واحد الأولى ولم يقل ذكر رسول الله لما قبل إسلامه، ولما فتح الباب أمامه للدخول إلى الدين. كفار بعضهم قالوا نحن لا نكذب بالله، ولكن نكذب بك أنك نبي. قالوا إنما نكذب بك، لم يقبل منهم. قال ولكن الكافرين بآيات الله يجحدون. غير مقبول منهم هذا الكلام. من فصل بين الله وبين نبيه لم يقبل إسلامه. فلقد ارتقى هذا المرتقى العظيم لكونه حبيب الله، بل أحب خلق الله إليه. هذا أول محبوب وأعظم محبوب لله تعالى، وهو النبي محمد. المحبوب الثاني هو علي أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه، علي بن أبي طالب، الذي أخبر النبي عن محبة علي لله وعن محبته لرسول الله، وأخبر عن محبة الله له ومحبة رسول الله له في قضية خيبر المعروفة، عندما أرسل بعض المسلمين في المرة الأولى ليفتحوا القلعة ورجعوا، ثم أرسل غيرهم ولم يصنعوا شيئا، فقال النبي لأعطين الراية غدا رجلا، أي رجل هذا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله، كرار غير فرار، لا يلبث حتى يفتح الله على يديه. فتشوف الناس وتشوقوا ليروا أي ماجد يعطاها، فدعا أين وارث العلم والحلم مجير الأيام من بأساها، علي صلوات الله وسلامه عليه. هنا هذا الحديث يبين أن الله يحب عليا وأن رسول الله يحب عليا، لكن ما هي منزلة علي في هذه المحبة؟ هذا الحديث لا يبينها. الله يحب المؤمنين، يحب المتقين، يحب المنفقين، يحب المحسنين، يحب المتوكلين، يحب التوابين، يحب المتطهرين، كما هو في القرآن الكريم. فأين منزلة علي في محبة الله بين هؤلاء؟ هذا الحديث لا يبينها. وين نتبينها؟ نتبينها من حديث آخر هو الحديث المعروف بين المسلمين جميعا، حديث الطير المشوي الذي يرويه الجمهور في كتبهم ويرويه شيعة أهل البيت، والرواية تصل إلى أنس بن مالك في كتب الجمهور، فيقول أنس بن مالك: أهدي إلى رسول الله طير مشوي، فرفع يديه بالدعاء وقال: اللهم ائتني بأحب خلقك إليك. دعوة رسول الله مجابة. بينما أنا كذلك، يقول أنس، وإذا بعلي بن أبي طالب يأتي ويستأذن على رسول الله، وكنت أحب أن يكون الذي يأتي رجلا من الأمصار حتى تكون مفخرة لقوم. إذا يجي واحد من الأمصار وأنا من الأمصار تصير مفخرة على المهاجرين أن من الأمصار فيهم أحب خلق الله إليه بعد النبي. فلما جاء علي واستأذن قلت له: رسول الله مشغول. فذهب ورجع مرة أخرى فقلت له: إن رسول الله لمشغول. فذهب ورجع في المرة الثالثة بحسب رواياتنا، وإذا بالنبي يناديه من داخل الدار: يا علي ادخل. علي بن أبي طالب الذي يعرف آداب الدخول في المنزل، وأنه إذا واحد عنده حاجب ما يصير يقتحمه من دون إذن الحاجب، لم يدخل قبل ذلك، لكن لما أذن صاحب الدار فلا قيمة لقول الحاجب آنئذ، فدخل علي عليه السلام إلى داخل الدار وسأله النبي: ما الذي أخرك؟ قال: جئت قبلها مرتين فقال لي أنس: إنك مشغول. فنادى رسول الله أنس ابن مالك وقال له: لما فعلت ما فعلت؟ لما حجبت عليا عندما جاء؟ قال: يا رسول الله، إني كنت أحب أن يكون واحدا من قومي، وأنت تعرف أن الرجل يحب قومه، فكنت أحب أن يجي واحد من قومي من الأنصار، ولما كان علي من المهاجرين حجبته برجاء أن يأتي واحد من قومي. هذا تبرير أنس ابن مالك. لكن أنت إذا تتأمل في كلام النبي: اللهم ائتني بأحب خلقك إليك، وقد كانت دعوة مستجابة. ما قال النبي: اللهم ائتني بأحب الصحابة. علي مو أحب الصحابة. ما قال: ائتني بأحب أهل المدينة. ما قال: ائتني بأحب المسلمين، وإنما: ائتني بأحب خلقك، كل خلقك إليك يا رب. وين هاي المنزلة؟ وين منزلة أحب الصحابة أو أحب المسلمين أو أحب أهل المدينة؟ يعني أنت تستثني النبي صلى الله عليه وآله، ومن عدا النبي أحب خلق الله إليه هو علي أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه. فإذا أحب شخص علي بن أبي طالب وهو محبوب لله بهذه الدرجة، كان ذلك حريا بأن يحب الله محب علي بن أبي طالب. اللهم اجعلنا من أحباب علي وذرية علي. الحسن والحسين رؤيا رسول الله مرارا يرفعهما، هذا على يده اليمنى وذاك على يده اليسرى، ويقول: اللهم إني أحبهما فأحببهما يا رب، وأحبب من يحبهما. أنا يا ربي أحب الحسن والحسين، وأسألك وهذا دعاء مستجاب لرسول الله، وأسألك يا رب أن تحب الحسن والحسين. ومسألة أخرى عندي، وهي أن يا رب أحبب من يحب الحسن والحسين بذاك المعنى الذي قلناه في البداية، الميل العاطفي زائد الانتماء الاجتماعي زائد السير والاقتداء العملي. اللهم إنا نشهدك أن نحب الحسن والحسين بقلوبنا وننتمي إليهم انتماء اجتماعيا، ونسألك أن تعيننا على اتباعهم عمليا والاقتداء بهم في حياتنا. وأما الحسين عليه السلام بخصوصه فكثير من الروايات وردت، ربما لطبيعة الدور الذي سيقوم به الإمام الحسين. لقد قال رسول الله: حسين مني وأنا من حسين، الله أحب الله من أحب حسينا، وأحب الله من أحب حسينا، لأنها قد تقرأ لفظة الجلالة بالنصب تارة فتحة وبالرفع أخرى ضمة، ولكل واحدة معنى يختلف عن المعنى الآخر. إذا نقول أحب الله من أحب حسينا، فمعنى ذلك هو ما نحن فيه، يعني أن الذي يحب الحسين فهو محب لله، من أحب الحسين فقد أحب الله. الحسين مو قريبنا ولا نسيبنا ولا أعطانا أموال، ولكننا نحبه لله، ففي الواقع نحن نحب الله. أحب الله من هو؟ ذلك الذي يحب الحسين، الذي يحب الحسين فقد أحب الله. وهذا اللي فيه الإشارة إليه في الزيارة: من أحبكم فقد أحب الله، ومن أبغضكم فقد أبغض الله. هذا إذا نقراها بالنصب فيصير لفظ الجلالة مفعول به. وأما إذا نقراها أحب الله من أحب حسينا، فهذه معنيان أيضا فيها. فمعنى أحب الله من أحب حسينا دعاء من النبي لمن يحب الحسين بأن يحبه الله، مثل ما تقول غفر الله لك، غفر الله لك يعني أنا أسأل الله أن يغفر لك. النبي عندما يقول أحب الله من أحب حسينا، يعني أنا أسأل الله أن يحب من يحب الحسين. وهذا موضوع حديثنا، أن محبي أحباب الله يحبهم الله. أنت إذا تحب الحسين الله يحبك بدعوة النبي. أحب الله من أحب حسينا، يعني أنا النبي أدعو أن يحب الله أحباب الحسين. هذا إذا كان دعاء. وإذا كان إخبار مو إنشاء مو دعاء، أحب الله من أحب حسينا، يعني النبي قاعد يخبرنا ترى من يحب الحسين فإن الله يحبه. أنت إذا تحب الحسين اعلم بإخبار النبي أن الله يحبك. اللهم اجعلنا من أحبابك ومن أحباب أوليائك الطاهرين. فاطمة سلام الله عليها، فاطمة حبيبة قلب رسول الله وحبيبة الله، كما ورد في الرواية: يا حبيبتي وابنة حبيبي، في النداء عن الله سبحانه وتعالى: يا حبيبتي وابنة حبيبي. وفي الرواية في زفاف فاطمة لعلي عليه السلام، لما زفت فاطمة جاء رسول الله صلى الله عليه وآله وجلس بينهما وأخذ بيد علي وبيد فاطمة ودعا قال: اللهم إن هذين أحب خلقك إلي فاجعلهما أحب خلقك إليك، هذول أحب الخلائق عندي فاجعلهما يا رب أحب الخلائق إليك، ودعاء رسول الله مستجاب. فلا شك أن فاطمة الزهراء هي من جملة أحباب الله في الدرجة الأولى التي لا يضارعهم فيها ولا ينافسهم فيها أحد. فسلام الله على هذه الصفوة من أحباب الله ومن أولياء الله، وإنا نتقرب إلى الله بحبهم بذلك المعنى الذي قلناه، ونسأل الله أن يكافينا عن هذا الحب لهم بمحبته لنا إن شاء الله. من الصفوة المحبوبة عند الله سبحانه وتعالى السيدة الطاهرة خديجة بنت خويلد سلام الله عليها، زوجة النبي وأم المؤمنين والمفضلة لدى رسول الله صلى الله عليه وآله، والمنفقة المباركة من ألقابها الطاهرة من ألقابها المباركة، وهي المجاهدة بأموالها والشفيقة على رسول الله صلى الله عليه وآله. لو تأملت في حياة هذه المرأة الفاضلة لوجدت فيها إخلاصا منقطع النظير وحبا منقطع النظير لرسول الله صلى الله عليه وآله. من أول أيام البعثة التي كان رسول الله فيها في مكة أحيانا يغيب عنها فلا يقر لها قرار، وهي المرأة الثرية التي يوجد لديها عشرات من الخدم والعبيد والغلمان والأنصار، لكنها مع ذلك هذه الزوجة الوفية المحبة لرسول الله تخرج هي بنفسها بأبي وأمي وتبحث في مكة عنه: أين أنت يا محمد؟ أين أنت يا أبا القاسم؟ الآن مكة هي طرقاتها صعبة مع كل هذا التمهيد والتعبيد لطرقاتها، الآن هي صعبة، فكيف في ذلك الزمان اللي كانت مكة جبال سوداء وأحجار وغير ذلك وطرق غير معبدة، تخرج هذه المرأة الطاهرة أحيانا في الليل بعد غروب الشمس فلا ترجع حتى تجد رسول الله أو تطمئن على حاله، وهي امرأة عشرات العبيد يقدرون يقومون بها المهمة، امرأة بمثابة الملكة في ثروتها، ذكرنا أنها قد تسيطر ببعض القرائن على 10% على الأقل من ثروة كل قريش. انت تصور واحد يعيش في مجتمع ويملك 10% من كل الثروة الموجودة، الصادرات والواردات 10%، التجارة 10%، هذا ما كان لدى السيدة خديجة. من بين كل 100 بعير كان يرسل إلى الشام أو إلى اليمن في رحلة الشتاء والصيف للتجارة، كان لخديجة وحدها 10 جمال من هذه 100، ربما أخذ فيها أكثر من 40,000 في ذلك الوقت، و40,000 في ذلك الوقت شيء هائل جدا، أي في رحلة واحدة. فأنفقت هذه المرأة بسخاء منقطع النظير، وأعطت رسول الله محبة منقطعة النظير كزوج وطاعة كرسول، وإنفاق كمجاهدة بين يدي رسول الله صلى الله عليه وآله، ولذلك حفظ رسول الله لها مقامها. لما قالت بعض زوجاته له وهو يذكر دائما خديجة فأخذها ما يأخذ النساء، فقالت: لقد أبدلك الله خيرا منها، عندك الآن 9 نساء فيهن البكر وفيهن الثيب وفيهن الصغيرة وفيهن المتوسطة إلى متى تذكر خديجة؟ قال لا لا والله ما أبدلني الله خيرا منها. هذه امرأة استثنائية حتى إذا عندي تسع وفيهن نساء قانتات وطيبات وفضليات، ولكن ما أبدلني الله خيرا منها، آمنت بي حين كفر بي الناس وواستني بمالها حين حرمني الناس وصدقتني حين كذبني الناس ورزقني الله الولد منها وحرمت من غيرها. وكل كلمة من هالكلمات إلها معنى. آخر كلمة حتى لا يطول المقام، انت لاحظ هذا الشيء غريب حقا، لولا التدخل الغيبي ما إلى تفسير أبدا. تسع نساء كان لدى رسول الله، بعضهن باكرات وشابات، وعادة المرأة الشابة أقدر على الإنجاب من غيرها، بعضهن متوسطات أصغر سنا من خديجة، بعضهن كان لهن أولاد قبل إذن، مو يعني عقيمات، لعلك تقول فلانة مثلا لما تزوجها لعلها كانت عقيم عاقر. بعضهن جئن إلى رسول الله وهن في سن 30-32 سنة كأم سلمة، وهي امرأة فاضلة من أمهات المؤمنين، امرأة فاضلة وطيبة، وكان لها أولاد قبل مجيئها لرسول الله صلى الله عليه وآله. كانت تزوجت بعبد الأسد المخزومي وأنجبت له عدة أولاد. طيب، فلما جاءت إلى رسول الله وخطبها وتزوجها قالت له يا رسول الله أنا امرأة مصبية عندي أولاد وغيرة. قال لها أما أولادك أنا أرعاهم، وأما أنك غيرة فإني أسأل الله أن يذهب عنك غيرتك. وبالفعل ذهبت عنها غيرتها، امرأة لكنها لم تنجب من رسول الله مع بقائها معه فترة من الزمن. عائشة أم المؤمنين، امرأة باكر في بداية شبابها بقيت فترة طويلة مع رسول الله لم تنجب من رسول الله. سودة امرأة من أمهات المؤمنين لم تنجب من رسول الله صلى الله عليه وسلم. زينب بنت جحش من أقاربه من بني هاشم، وهي امرأة فاضلة من أمهات المؤمنين لم تنجب من رسول الله صلى الله عليه. تسع نساء إلا ماريا، ماريا القبطية أنجبت إبراهيم وتوفي وهو صغير، لكن النسل والذرية كانت من خديجة، أعطاها الله عبد الله والقاسم والطاهر، وأعطاها فاطمة الزهراء صلوات الله وسلامه عليها. ولولا هذا الرحم الطيب المبارك لكان رسول الله بلا عقب، كانت تتحقق نبوءة وأمنية كفار قريش عندما قالوا إن محمد رجل أبتر لا عقب له فيموت ويموت ذكره، كانت تتحقق أمنيتهم لولا هذا الرحم الطيب الطاهر لخديجة سلام الله عليها. وحفظ الرسول لخديجة كل تضحياتها وعطائها، فكان لا يفتأ يذكرها إلا بخير، بل كان يحترم اسمها وصوتا يشبه صوتها. ينقلون هذا عجيب، يعني انت تصور انك تحترم رجل وتحبه ما دام موجود وتقوم له احتراما اذا اجى عندك، لكن النبي كما في هذه الرواية اكثر من هذا صنع. كانت اخت خديجة تزور النبي بين فترة واخرى بعد وفاة خديجة، استمرت ايام اللي كانت خديجة موجودة كانت تزور اختها وتسلم على رسول الله. لما توفيت خديجة استمرت أختها في زيارة رسول الله، فجاءت بعد مدة من الزمان بعد أن توفيت خديجة، وكان صوتها يشبه صوت أختها خديجة. فلما طرقت الباب نادى رسول الله من الداخل من الطارق، فقالت أنا يا رسول الله. نبرة هذه المرأة كانت مطابقة لصوت خديجة،
فقام رسول الله بمحبة واشتياق واقفا وهو يقول صوت خديجة صوت خديجة صوت خديجة، هذا يكرم صوتا يشبه صوتها ويشتاق إلى نبرة تشبه نبرتها، كأنها قيثارة تريح أذن رسول الله صلى الله عليه وآله، هذا بعد وفاتها. هذه خديجة سلام الله عليها التي أعطت كل ما أعطت في سبيل الله وأهلكت مالها. أنت لو تتصور مقدار العطاء الذي أعطته خديجة حقيقة لا يوجد له نظير ولا مثيل. مهما بلغ الإنسان من الكرم والجود والعطاء في سبيل الله، لكن على الأقل يخلي إلى كسرة خبز يأكلها، يخلي إلى ثياب تكفيه للباسه. خديجة أنفقت حتى لم يعد لديها ما تأكله وما تلبسه بتمام اللبس وبتمام الأكل. وصل بهم إلى أن يحاصروا في شعب أبي طالب، وبلغ الجهد والعناء ببعض المسلمين في هذا الحصار في الشعب أن اضطر بعضهم إلى أن يمضغ ورق الأشجار وإلى أن يضعوا صدورهم على التراب الرطب حتى يبرد عليهم حر العطش. سيدة خديجة هذه كانت تعيش عيشة الملوك والملكات، صاحبة الأموال الطائلة، ما الذي أدى بها إلى هذا المكان غير إخلاصها لله ولرسوله وغير عطائها لله ورسوله، وماتت في شعب أبي طالب سلام الله عليها وعليه في تلك الحالة من المعاناة والمقاسات حضرتها الوفاة. فالتفتت إلى ابنتها فاطمة وكانت لا تزال صغيرة السن، فقالت لها بني فاطمة اذهبي إلى أبيك وأبلغيه السلام وقولي له إن أمي راحلة. خديجة تذهب إلى لقاء الله، إن أمي راحلة، فإذا تريد أن تودعها لعلك تلحق عليها وهي تستوهبك رداءك لكفنها، ما عندها كفن تتكفن به بحيث يكفيها، وترغب أن تعطيها رداءك وعباءتك حتى تكون لها أمنا وحتى تتبارك بها. ولعدم وجود الكفن عندها الرواية تقول فجاء رسول الله باكيا وهو يهرول إلى أن وصل إلى خديجة، وجدها مضطجعة على فراش لا على التراب، فلما رآها كذلك قال بالكره مني ما أرى يا خديجة، يعني غصبا علي أشوفك بهذه الحالة. الزوج يحب أن يكرم زوجته في وقت موتها أن لا تكون بهذه الصورة، لكن ماذا أصنع، أنت عزيزة علي، ولكن ماذا أصنع، بالكره مني ما أرى يا خديجة، وقد يجعل الله في الكره خيرا كثيرا. استوهبته رداءه، رفع رداءه لكي يعطيه إياها، وإذا بالأمين جبرائيل ينزل من السماء يا محمد إن ربك يقرأ عليك وعلى خديجة السلام، يا خديجة الله يبلغك السلام، قالت الله هو السلام ومنه السلام وإليه يرجع السلام. التفت إلى رسول الله، يا رسول الله إن ربك يقول كفن خديجة علينا، هي أعطت لله كل شيء، فلازم يكون كفنها من الجنة، كفنها هبة من الله، هدية ربانية، هذا كفن خديجة من الله تعالى، خليه كفنها به. وبالفعل لما كفنها كفنها في تلك الحلة ثم وضع عليها رداءه، يعني كفن من السماء جاء، كفا من الجنة جاء وكفا من رسول الله، وتستحق خديجة كل هذا العطاء، تستاهل خديجة هكذا لأنها أعطت لله كل شيء. لكن يتبادر إلى الذهن وصريعا عالج الموت بنا، الحسين ما يستاهل يا رسول الله، الحسين اللي أعطى لله أمواله وأصحابه وأولاده ثم نفسه الزكية، أين كان عنه كفن الجنة؟ أين كان عنه رداء رسول الله؟ لكن ما إن بقيت يا أبا عبد الله من الهوان على الثرى ملقا ثلاثا في ربا ووهادي إلا لكي تقضي عليك صلاتها زمر الملائك فوق سبع شداد. لله حكمة بالغة أن يبقى الحسين على الرمضاء ثلاثا ويصير معراج ويصير محطة لتنزل الملائكة ويشاد هذا القبر الشريف. لكن الأمر كان موجع لزينب لما رأت القوم يجهزون جنائز أصحابهم وأجلافهم وبقيت جنازة الحسين وأصحابه على الرمضاء من غير تجهيز، توجهت ناحية المدينة، ما أدري رأت رسول الله أو لا، ولكنها رفعت صوتها: يا جداه يا رسول الله صلى عليك مليك السماء، هذا حسينك، هذا ابن بنتك، هذا اللي كنت ترفعه على صدرك، هذا الذي كنت تقبله، هذا اللي كنت تخاف عليه من حرارة الشمس، هذا حسينك بالعراء مقطوع الرأس من القفايا مسلوب العمامة والرداء وبناتك السبايا وإلى الله المشتكى. يا جدي ما يأت محد وقف دوني ولا نغاير غمض له عيوني، يا ولا نغار غمض لي، يا عيون يعالج يعالج بالشمس من خطف لونه، ولا واحد بحلقه ما يقطر، يا ولا واحد بحلقة ما، يا يقطع. يا جدي قوم هذا حسين مذبوح، مذبوح على الشاطئ وعلى التربايا، يا المطرو. يا جدي ما بقت لمن الطعن روح، يا جدي قلب اخويا حسين فطار وتارة تنفني تدعو عشيرتها. اغفر لنا ذنوبنا، كفر عنا سيئاتنا، آمنا في أوطاننا، ولا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا، ولا تفرق بيننا وبين محمد وآله طرفة عين. فض اللهم إخواني الحاضرين فردا فردا واقض حوائجهم،
اشف اللهم مرضاهم، تقبل عمل المؤسسين بخير قبولك، وإلى أرواح أمواتهم وأموات الحاضرين، لا سيما المرحومة ابنة واقف هذا المسجد اللي توفيت في هذا اليوم، ابنة الحاج يوسف الحكيم، إلى روحها وأرواح أسلافها والمؤمنين نهدي ثواب الفاتحة تسبقها الصلوات.